والآن مع الشريط الرابع عشر.
يدخل وقت الظهر وربما أيضا وقت العصر وهم في حالة مسايرة، كل منهم يضرب بسيفه ويضرب بلمحه برمحه، بعضهم رجالا على أرجلهم وبعضهم فرسانا على أفراسهم، فكيف يصلون والحال هذا وكيف يجتمعون؟ يقولون لا نؤخر الصلاة بل نصلي بالنية، فينوي كل منهم لنفسه ويصلي حسب حاله، يومئ برأسه عند الركوع ويقرأ بقدر الاستطاعة ويسجد بقدر الاستطاعة للقبلة أو لغير القبلة حتى لا يؤخر الصلاة عن وقتها. نقف هنا، غدا إن شاء الله نبدأ في صلاة الجمعة.
الله إليكم. قضية الشيخ سائر يقول: ذكرتم في درس سابق أنه إذا انقطع الماء عن مدرسة فيها طلاب جاز لهم المسح، ولكن إذا كان بجوار هذه المدرسة مسجد يمكن الوضوء منه، فهل لهم أن يتيمموا؟
ليس لهم، إنما إذا انقطع الماء ولم يجدوا مساجد فيها ماء ففي هذه الحال يباح التيمم. وأما إذا كان هناك مسجد وإنما الماء توقف عن هذا البيت الذي يسكن فيه، فإن في إمكانه أن يذهب إلى المساجد ليجد فيها الماء ويتوضأ، ولا يصح التيمم إلا إذا خاف خروج الوقت ولم يجد الماء. فأما إذا كان في إمكانه أن يجد الماء قبل خروج الوقت فلا يصح أن يتيمم.
أحسن الله إليكم. وهذه عدة أسئلة من النساء بنفس الصيغة، تقول: هل للمرأة أن لا تصلي مع الجماعة في هذه المسائل خوفا من عدم اتصال الصفوف وخروجا من الخلاف؟
ليس كذلك، النساء لا يشترط لهن اتصال الصفوف، بل لو كان بين صفوف الرجال وصفوف النساء 20 مترا أو 30 وسن يسمعن قراءة الإمام وتكبيرة، فإن لهن أن يصلين كذلك، وذلك أنهن يقتدين بالإمام. والآن يكون الصوت واضحا والقراءة واضحة، وكذلك بينهم حاجزا، يعني هذه الحيطان التي تحجز بين الرجال والنساء، فلا مانع أن تصلي بصلاة الجماعة.
أحسن الله إليكم. يقوم بعض المصلين بإحضار أولادهم وهم دون البلوغ، وقد يكونون دون التمييز بدون طهارة، فماذا على الإمام في هذه الحالة؟ هل ينقطع الصف بذلك أم لا؟
ينبه أولياءهم: أبو هؤلاء الأطفال الذي يأتي لا بد أن يعلمهم الطهارة، وأن يعلمهم الطهارة من الحدث ومن الخبث، فإنه إذا جاء الطفل ولو كان عمره 10 سنين ثم صف في وضع وسط الصف، فإن بعض العلماء يقول إنه يقطع المصافة. ولكن أنت إذا لم تعرف فإن صلاتك صحيحة، أنتم الذي بينكما هذا الطفل لا تعرفان أنه غير متوضي، صلاتكما صحيحة.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: في بلدنا دورات مياه فوق المسجد، وقد نصحنا بعض طلبة العلم بأن هذا مخالفة وأن حرمة المسجد من الأرض إلى السماء، فما فعلنا؟ عندنا مسجد في بلدنا دورة مياه فوق المسجد،
إن رأى أنه لا مانع أن تكون الحمامات فوق المصلين أو تحتهم، وما ذاك إلا أن المكان الذي يصلي عليه الإنسان طاهر، والعادة أن الحمامات لها مصارف يخرج معها مع مواصير ويخرج خارج المسجد، فلا يكون هناك نجاسة.
أحسن الله إليكم. هل يقاس بالملاح سائقي الأجرة الذين يسافرون أكثر أوقاتهم لإيصال الناس؟
نرى أنهم لا يقاسون، بل لهم القصر في الطريق، وذلك لأن أحدهم لا يكون معه أهله دائما، سائق الحافلة أو سائق الشاحنات، صحيح أنه أكثر وقته يتردد بين الرياض مثلا والأحساء أو الرياض والدمام أو الرياض وجدة أو الطائف كل أسبوع مرة أو مرتين أو ثلاثا، فنقول له إذا وصلت إلى الأحساء فإنك تتم، إذا أتمت بها يوما أو يومين، وكذلك إذا أتيت إلى الرياض فإنك تتم. فأما في الطريق بينك وبين الأحساء أو بينك وبين الدمام أو بينك وبين مكة أو بينك وبين جدة فإنك تقصر، لأنك مسافر ولو كنت تسافر كل أسبوع مرارا.
أحسن الله إليكم. ذكرتم حفظكم الله أنه إذا نسي صلاته وهو مسافر ووصل البلد فإنه يتمها، فلماذا لا يصليها قصرا لأنها وجبت عليه في السفر، فما لو حصل العكس؟
فذلك احتياطا للإتمام، فإن الإتمام هو الأحوط وهو الأصل. فإذا نسيت الصلاة وأنت في الطريق وصليتها في البلد فقد انقطع سفرك فصلها تاما، وإذا نسيتها في البلد وذكرتها في السفر فصلها تامة، وذلك لأنها وجبت عليك تامة ولأنك فرطت بهذا النسيان. وإذا نسيتها في سفرك مجيئك من مكة ولم تذكرها وأقمت في الرياض يوما أو نحوه وذكرتها وأنت في سفرك إلى الدمام فإنك تصليها أيضا تامة احتياطا لأداء الصلاة.
أحسن الله إليكم وصلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البعلي رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة، وهي ركعتان على ذكر مكلف حر صحيح مقيم ليس أبعد من فرسخ، وشرطها الأبنية أو قريبها، وحضور 40 ممن تلزمه، وإذا حضرها من لا تلزمه أجزأت، والمعذور تلزمه وتنعقد به، والوقت من أول السادسة إلى آخر وقت الظهر، فإن فات أو أدرك أقل من ركعة أو نقص العدد قبل ركعة أتموا ظهرا، ويقدم خطبتين، ويجب في كل حمد الله والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، والوصية بالتقوى وقراءة آية وحضور 40. فصل: وسن لها التنظف والتطيب ولبس بياض ماشيا بسكينة مبكرا، وخطبته قائما على علو متوكئا على شيء، وجلوسه بين الخطبتين، وقصده تلقاء وجهه، وقصر خطبته، وطول صلاته، ويسلم عليهم إذا صعد وقبله، وجلوسه للأذان، والدنو من الإمام، وقراءة الكهف يومها، والجمعة في أولتها، والمنافقين في الثانية، والسجدة وهل أتى على الإنسان في صبحها، ويجبر الداخل حال الخطبة بركعتين، ويحرم الكلام إلا للإمام ومن كلمه، ويجوز أكثر من جمعة إن احتيج وإلا فالأولى الصحيحة، ثم جمعة الإمام، فإن جهلت أو تساوتا بطلتا. باب: صلاة العيد فرض كفاية تسقط بفعل 40، وتسن في الصحراء إلا من عذر، وتعجيل الأضحى والإمساك حتى يصلي عكس الفطر، وأول وقتها إذا ارتفعت الشمس إلى الزوال، فيخرج فيصلي ركعتين على أحسن هيئة إلا المعتكف، ففي ثياب اعتكافه يكبر في الأولى بعد استفتاحه 6، وفي الثانية بعد الرفع 5، يرفع يديه مع كل، ويذكر الله تعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وتدرك بتكبيره، وإن فاتته سن له قضاؤها على صفتها، ثم يخطب ثنتين يستفتح الأولى ب9 تكبيرات، والثانية ب7، يحثهم في الفطر على الصدقة، وفي الأضحى على الأضحية مبينا أمرهما، ويسن التكبير ليلتي العيد، وفي الأضحى خلف الفريضة جماعة من فجر عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، إلا المحرم فمن ظهر النحر وهو شفع، والتكبيرات الزوائد والخطبتان سنة، ولا يتنفل قبلهما ولا بعدهما في موضعهما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجمعة سميت بذلك للاجتماع لها، ويعنى به اجتماع أهل البلد كلهم في مكان واحد، هكذا شرع الاجتماع. ذكروا أن الله تعالى شرع اجتماعا يوميا لأهل الحي، وهو الاجتماع للصلوات الخمس، واجتماعا أسبوعيا وهو الاجتماع للجمعة، يكون كل أسبوع يحصل به اجتماع أهل البلد كلهم، واجتماعا سنويا وهو الاجتماع للأعياد في كل بلدة، يجتمعون لأداء صلاة العيدين، واجتماعا عاما للأمة وهو الاجتماع في المواسم في أيام الحج. والقصد من هذا الاجتماع أولا سماع الفوائد، أن يستفيدوا بما يسمعون من النصائح والمواعظ والإرشادات والتوجيهات. ثانيا التعارف، أي حصول التعارف فيما بينهم، فإنهم متى تلاقوا تعارفوا ثم بعد ذلك يتعارفوا. كذلك أيضا التناصح، كل من لقي أخاه في هذه الاجتماعات أبدى له نصيحته وأبدى عليه ملاحظاته التي يلاحظها أو التي يمكن أن يعرفها، فيحصل بذلك فوائد كثيرة زيادة على الحسنات التي تحصل بهذه الاجتماعات. جاء في حديث أو أحاديث في فضل الجمعة أنه إذا اغتسل يوم الجمعة ولبس أحسن ثيابه ومشى ولم يركب وتقدم إلى الجمعة وصف في الصف الأول وأنصت لخطبة الإمام حتى ينصرف، كان ذلك كفارة إلى الجمعة الآتية. وفي حديث أنه يكتب له خطواته، كل خطوة تكتب له، إما حسنة أو محو سيئة أو رفع درجة. وفي حديث أن الملائكة يكتبون يجلسون عند أبواب المساجد أيام الجمعة، فيكتبون الأول فالأول، فإذا حضر الإمام طووا صحفهم وحضروا يستمعون الذكر. واشتهر حديث القربات أن من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، وفي الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، وفي الثالثة كأنما قرب كبشا، وفي الرابعة كأننا قرب دجاجة، وفي الخامسة كأننا قرب بيضة. والمراد بالساعات الساعات الزمنية، يعني من جاء في الساعة الأولى التي هي أول النهار فله الأجر، وتكون الصلاة في الساعة السادسة. هذا دليل على فضل هذه الصلوات. وأما تركها ففيه الوعيد. يقول جابر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على أعواد منبره يقول: لينتهين أقواما عن وضعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين عن وضعهم، يعني عن تركهم الجمعات. وكذلك ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه، يعني استهانة بها وعدم اهتمام بها وبفضلها طبع على قلبه والعياذ بالله. يكون كالمنافقين الذين قال الله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، والطبع ألا يصل إليها الخير إلا أن يشاء الله. صلاة الجمعة ركعتان، ركعتان يعني قصرت لأجل الخطبة، وذلك لأن هناك خطبتان فناسب أن تقصر الصلاة إلى ركعتين، واختصت بأنه يجهر فيها، يقرأ فيها جهرا، وذلك لأنه يحضرها جامع فهم بحاجة إلى أن يستفيدوا فيحضرون لأجل الفائدة في سماع الخطب، وكذلك الفائدة في سماع القراءة. لما كانت صلاة الظهر سرية لا يجهر فيها القراءة، وكذا العصر، السبب في ذلك أن الإنسان فيها قد يكون منشغلا قلبه بأمور دنياه، فلأجل ذلك أمر بأن يقرأ لنفسه سرا، لعله بقراءته لنفسه يتزود خيرا، يعني يستفيد خيرا، بمعنى أنه يسمع الآيات أو يقرأ الآيات ويعرضها على قلبه. وأما في الليل فإنها تنقطع الشواغل، فشرع للأئمة أن يجهروا حتى يستفيد السامعون، يستفيدون بالقراءة التي يسمعونها من الأئمة ويتعلمون ويحفظون. ولما كان الجمعة والعيد يحضرها الخلق الكثير ناسب أنهم يجهرون حتى يستفيد أولئك الحاضرون، فقد يكون أحدهم يأتي من مكان بعيد ولا يحضر أو لا يسمع إلا شيئا قليلا، فإذا حضر فإنه يستفيد بما يسمعه. بما يسمعه من الخطب وبما يسمعه من الإمام. هذا هو السبب بتخصيص الجمعة بأنه يجهر فيها بالقراءة. تجب الجمعة على الرجال ولا تجب على النساء، لأن وظيفة المرأة أن تبقى في بيتها وأن تصلي في بيتها، وبيتها خير لها كما تقدم في الجماعة. وتجب على المكلف، فلا تجب على الصغير الذي لم يبلغ سن التكليف، وإذا حضرها فإنها تجزئه. ولا تجب على فاقد العقل لأنه ساقط عنه التكاليف ولأنه لا يعقل ما يسمع. وتجب على الأحرار، أما العبيد المماليك فإنهم مشغولون بحقوق أسيادهم فلا تجب عليه، لأن الغالب أنها يؤتى لها من بعيد وأنها يطول زمانها. وتجب على الصحيح، أما المريض فإنها تسقط عنه، وذلك لمشقة الحضور. وتجب على المقيم، أما المسافرون فإنهم لا تجب عليهم، وذلك لأن السفر يشغلهم ولأنهم يحبون مواصلة السير. ليس أبعد من فرسخ، إذا كان بينه وبين المسجد فرسخ فإنها تجب عليه. والفرسخ ثلاثة أميال كما تقدم، وتقدر ثلاثة الأميال بأنها 5 كيلو أو قريبا منها. فإذا كان بينه وبين المسجد هذا المقدار وجب عليه أن يأتي. وكان الصحابة يأتون من أبعد من 5، بل قد يأتي بعضهم من 10 كيلو، الذين هم في العوالي وفي أقصى المدينة يأتون من مكان بعيد. ويرى بعض العلماء أنهم يأتون إذا كان بينهم وبين المسجد نصف اليوم، يقولون الجمعة على من أواه المبيت إلى أهله. ومعنى ذلك أنه إذا كان بعدما يصلي الجمعة يذهب إلى أهله ويصل إليهم قبل الليل فإنه من أهل الجمعة. ومعنى ذلك أنهم كانوا يسيرون إلى الجمعة 3 ساعات أو 4 ساعات يأتون إليها من هذه الأماكن. وهكذا عهدناهم في القرى، يأتي أحدهم إذا صلى الصبح وأكل ما تيسر وشرب القهوة ونحوها توجه إلى المصلى مصلى الجمعة، فيسير بينه وبينه 3 ساعات أو 4 ساعات حتى يأتي إلى مسجد الجمعة. وإذا انصرف من الصلاة رجع إلى أهله فلا يصلهم إلا بعد 3 ساعات، قد يصلي العصر في الطريق. وكل ذلك محبة لصلاة الجمعة. ولو كان فيها ما فيها من المشقة فذلك دليل على أهميتها، ولأنهم يعرفون فضلها ويخافون من الإثم في تركها. في هذه الأزمنة ضعفت الهمم، فصار الكثير لا يأتونها إلا إذا كانت قريبة، ربما يكون بينه وبين المسجد الجامع مسيرة كيلوين فلا يأتي ويتعذر بأنها بعيدة. وكذلك أيضا قد تيسرت السبل ويسر الله تعالى وسائل المواصلات هذه السيارات التي تقرب البعيد، ومع ذلك فإن الكثير يتكاسلون ويتركون صلاة الجمعة ويصلون في بيوتهم نعوذ بالله. ولا شك أن هذا من الحرمان، إذا كان بينه وبين المسجد 3 كيلو أو 2 كيلو يدعي أنه بعيد. هذا بلا شك تكاسل عن الصلوات. وأشد من ذلك الذين يخرجون أيام الجمعة إلى المنتزهات ثم يتركون صلاة الجمعة، يخرجون خارج البلاد مسيرة نصف ساعة بالسيارة أو ثلثي ساعة ويقولون لا جمعة علينا لأننا خرجنا. فالجواب أن الجمعة عندكم قريبة. أولا، لماذا تخصون يوم الجمعة بهذا الخروج؟ أليس ذلك تفريط في صلاة الجمعة؟ ثانيا، الجمعة قريبة، إذا ركبتم سيارتكم أو سياراتكم لا يمضي إلا نصف ساعة أو ثلث ساعة أو حتى ساعة، حتى إذا وصلتم تؤدوا الصلاة وترجعون إلى منتزهكم، ولا يعوقكم ذلك ولا يكلفكم. كذلك إذا قالوا إنما أنا محارم وأطفال ونحو ذلك، فنقول في إمكانكم أن يبقى أحدكم والبقية لا تسقط عنهم صلاة الجمعة، يأتون إلى المساجد أقرب مسجد أو أقرب قرية يجدون فيها مسجدا جامعا، ثم بعد ذلك يرجعون إلى رحلهم أو محطة مكانهم ولا يفوتهم شيء، ولأنهم لا يصدق عليهم أنهم مسافرون. الجمعة سقطت عن المسافر لأنه يشق عليه الإقامة، ولأنه يحب مواصلة السير، فلا بد من أن يكون الجمعة على المقيمين. وفي هذه الأزمنة أيضا المسافر يتيسر له أداء الجمعة، وذلك لأنه في الزمن القديم لا يمر بجمعة، لو سافر مثلا صباح الجمعة بعد طلوع الشمس فأقرب جمعة مثلا في طريق الحجاز في المزاحمية لا يصلها إلا الليل، إذا سار من أول النهار، وكذلك في طريق الخرج لا يصلها إلا بعد يومين، وكذلك في طريق القصيم لا يصلها إلا بعد يوم أو يومين، مما يدل على أن عليه كلها. وأما في هذه الأزمنة فإذا سار بعد طلوع الشمس فإنه يمر في طريقه على 10 جوامع، 10 قرى أو أكثر قبل أن يدخل وقت الجمعة، فلا مشقة عليه إذا مر وتوقف ودخل مسجد المصلى، ولا يعوقه ذلك إلا قدر ربع ساعة أو نصف ساعة، ثم بعده يتمكن من مواصلة السير. فليسر الله تعالى له هذه الناقلات التي تقرب البعيد، فلا يفرط المسلم في هذه الجمعة. إذا عرفنا أن الصحابة رضي الله عنهم يأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من مسيرة ساعتين أو 3، وأن هناك من يأتون من مكان بعيد مسيرة 3 ساعات أو 4 ساعات ويقولون الجمعة حجة الضعفاء، يعني كأنها حجة، وذلك لما فيها من الأجر، فكيف مع ذلك يفرط هؤلاء القادرون؟ الفقهاء قالوا إذا كان بينها وبين المسجد فرسخ فيلزمه ذلك، وعذروا من كان أبعد من ذلك، ولعل ذلك في الزمن القديم، فإن 5 كيلو قد يحتاج في قطعها إلى 2.5 ساعة. إذا كان يمشي العادة أنه يقطع الكيلو في 1/2 ساعة، فإذا كان أبعد من 5 كيلو فمعناه أنه يسير نحو 3 ساعات، فيكون في ذلك شيء من المشقة. لكن إن تحمل ذلك فإن له أجرا على ما يتحمله، وإن صعب عليه فإنه معذور. وأما إذا وجدت هذه الوسائل السيارات فليس بمعذور، ولو كان بينه وبين المسجد 40 كيلو، لأنه يقطع 40 في نصف ساعة أو أقل، فلا يحق له أن يتخلف وعنده هذه الوسائل. يقول: شرطها الأبنية أو قريبها، يعني أن يكون أهل البلد ساكنين في أبنية ثابتة، أبنية باقية، وهي التي تبنى من الطين أو من غيره كالأبنية الجديدة، يخرجوا إذا كانوا ساكنين في خيام أو في بيوت شعر، وذلك لأنهم غير مستقرين، لأنهم يقيمون ها هنا شهرا ثم ينتقلون ينتجعون ويتتبعون مواضع القطر ويسيرون مع أمواتهم ودوابهم التي بها معاشهم ومعاش عوائلهم، فيكونون بواديا رحلا يتبعون مواقع القطر لمواشيهم، فلم يكونوا مستقرين. ولو اجتمع في المكان جماعة كثيرون وأقاموا فيه شهرا أو أشهرا فإنهم غير مستقرين. ولم يكونوا في العهد النبوي يصلون جمعة، لأنه لا يوجد عندهم أيضا مساجد مبنية. ثم يستثنى من ذلك أهل المخيمات الثابتة الذين في مركز من المراكز، إذا كانوا مثلا مرابطين يوجد في هذه الأزمنة جيوش يرابطون في مكان ويكون مسكنهم أبنية القيام ونحوها، ويقيمون 10 سنين وربما 40 سنة لا يتغيرون من مكانهم، وإذا بدلوا جاء غيرهم، وعندهم مدارسهم وعندهم مساجد، فمثل هؤلاء تقام عندهم الجمعة. وكذلك إذا كانت أبنيتهم ما يسمى بالصناديق، الصندقة التي تكون من الألواح ومن الحديد ونحوه، وإن لم تكن مبنية، وهكذا أيضا البيوت الجاهزة التي قد تنقل على السيارات من مكان إلى مكان، إذا كان الساكنين في ذلك فيعرفون أنهم يقيمون في هذا زمنا طويلا، يكونون في أعمال حكومية، فلا تسقط عنهم الجمعة لأنهم مقيمون، عندهم أسواقهم، عندهم دكاكينهم، عندهم مدارسهم ومكاتبهم ووظائفهم وأعمالهم، ومعهم أهلوهم مقيمون، فلا تسقط عنهم الجمعة، بل يصلونها كما أنهم يدرسون أولادهم في هذه الأبنية، يعني يجعلون فصولهم الدراسية من هذه الصنادق ونحوها، ومع ذلك يقيمون. فلا بد أن يكونوا مقيمين. قولهم شرطها الأبنية يخرجوا البوادي الذين يسكنون في خيام أو بيوت شعر، وقوله أو قريبها يعني البوادي الذين هم قريب من البلد من الأبنية عليهم الجمعة. كان البوادي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يأتون لصلاة الجمعة ولو كانت بيوتهم بيوت شعر، فإذا كان البوادي وأهل بيوت شعر بقربهم مساجد الجوامع بينهم وبينهم سرة ساعتين أو نحوها على الأرجل أو ساعة ونحوها على السيارة، وجب عليهم أن يصلوا الجمعة ولو كانوا يسكنون في بيوت الشعر. وشرط حضورها العدد أن يبلغوا 40 ممن تلزمه، هكذا اشترط الفقهاء أنه لا بد من العدد، وأن أقل العدد 40، وذلك لأنها مشتقة من الجامع، والعشرة والعشرون ونفر لا يسمون جمعا كثيرا، فأقل ما روي أنها تصلى في 40 رجلا مكلفا حرا صحيحا ذكرا، يعني ممن تلزمه. ذهب بعض العلماء كالمالكية إلى أنها تصح من 12، إذا اجتمعوا وكانوا 12 صح أن يقيموا جمعة، واحتجوا بالحديث الذي فيه تفسير قوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوًا انفضوا إليها، قالوا إن أهل المسجد خرجوا ولم يبق إلا 12، والجواب أنهم رجعوا بعدما سمعوا ذلك خبر ذلك التجارة، خرجوا ينظرون ثم رجعوا وأتموا الصلاة وهم عدد كثير. ومع ذلك لو لم يكن في القرية إلا 12 فلعلها تصح بهم. وذهب آخرون وروي عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنها تصح من 3، إذا كان المقيمون في البلد 3 صح منهم أن يقيموا جمعة. هكذا نقل صاحب الاختيارات وذكره صاحب الإنصاف، ولكن ما وجد دليل ذلك في كتب شيخ الإسلام، بل له رسالة التي تسمى الماردينيات صرح فيها بأن شرط الجمعة 40. وهذا هو الاحتياط، أنها لا بد لها من 40، وإذا كانوا أقل من ذلك فإنهم يصلون في المساجد الأخرى. وإذا حضرها من لا تلزمه أجزأته، إذا حضرها مثلا المريض أجزأته، والصغير تجزئه، والمملوك أجزأته، ولا يلزمهم أن يصلوا الظهر الصغير والمملوك والمريض والمسافر، قد يصلون الجمعة ومع ذلك فإنها تجزئهم عن صلاة الظهر. المعذور تلزمه وتنعقد به. إذا كان مثلا مريض ولكنه تكلف وتجسم المشقة وأتى إلى الجمعة، وكان العدد عدد أهل الجمعة 39 وتمام 40 هذا المريض، تنعقد بهم يقيمون الجمعة، وذلك لأنهم سموا 40، لأن هذا المريض ما سقطت عنه إلا لأنه مريض فلما حضر لزمته وانعقدت به. ولو قال مثلا أنا أحضر خطبة ثم أرجع، قلنا له لا يجوز، لأنك أصبحت في المسجد، سقطت عنك لما كنت بعيدا، وأما الآن فإنها تلزمك. وكذلك على الصحيح المملوك، المملوك إذا حضر فإنها تلزمه، ولو قال أنا لا تلزمني أرجع، قيل له لا يجوز، إنك مكلف، لأنك مطالب بالصلاة وسيدك لا يجوز له أن يمنعك، لا يمنعك من العبادات، فإن العبادات التي هي حق الله مقدمة على حق سيدك، فلا بد أنك وقد حضرت المسجد أنك تؤدي. وإذا كان المسجد قريبا فلا يجوز للسيد أن يمنع عبده، لأن الصلاة حق الله. ومثل ذلك أيضا العمالة موجودة، لا يجوز لكفلائهم أن يمنعوهم من الصلوات، بل إذا كانوا مسلمين يفرغونهم أوقات الصلوات الخمس. وكذلك أيضا الجمعة، إذا كانوا يستغلون أيام الجمعة فيفرغونهم الوقت الذي يكون فيه أداء الجمعة. يقولون الوقت من أول السادسة إلى آخر وقت الظهر، هذا هو وقت الجمعة من أول الساعة السادسة أي بالتوقيت الغروبي، وذلك لأنه التوقيت الذي كان قديما، والساعة الزمنية هذه موجودة قبل الإسلام، يعني كانوا يعرفون الساعة ويقدرون اليوم والليلة ب24 ساعة، ويقدرون النهار إذا كان معتدلا بأنه 12 ساعة، يعني من طلوع الشمس إلى غروبها في الزمن المعتدل 12 ساعة، فتبدأ الساعة الواحدة من طلوع الشمس الواحدة التي إذا أتى فيها فكأنما قرب بدنه بعد طلوع الشمس، وإذا انتصف النهار وإذا هي قد تمت الساعة السادسة، وتبدأ الساعة السابعة وما بعدها بعد نصف النهار، فالنهار 12 ساعة، قبل الزوال 6 وبعد الزوال 6، هذا هو المعتاد. وتوجد الساعة الغروبية، يوجد التوقيت في التقاويم، التقاويم هذه يذكر فيها دخول الوقت بالساعة الزوالية ويرمز لها بزاء، والساعة الغروبية ويرمز لها بغين، هكذا كانت الساعة الموجودة. لكن قبل نحو 35 أو 37 سنة كانت الدول كلها الكافرة ونحوها يجعلون تقاويمهم وتوقيتهم على الزوال، على زوال كل دولة، يعني وسط النهار، فيجعلون الواحدة تبدأ من الزوال، واستمرت على ذلك هذه الدولة متابعة للدول الأخرى، وجعلت التقويم أو جعلت التوقيت يختلف باختلاف البلاد، بمعنى أنهم يتفاوتون، فتغرب الشمس ها هنا وتكون لم تغرب في الحجاز إلا بعد ذلك بنصف ساعة، وأما الساعات فإنها تتفق، ساعة هذه ساعة المملكة كلها على ساعة واحدة. كنا في ذلك الوقت كل أهل بلد يصلون على ساعاتهم، تغرب الشمس في هذه البلاد على الساعة 12، وأهل الحجاز يجعلون ساعاتهم بعدنا، فتغرب الساعة في مكة على الساعة 12، وكذلك في جيزان عندهم يركبون الشمس الساعة على غروب الشمس، فتغرب الشمس عندهم على 12، وكذلك في تبوك وفي عرعر وفي الدمام وفي نجران وفي الأحساء، كل بلدة يركبون ساعاتهم على غروب الشمس، فتكون الساعات متقاربة يعني وإن تفاوتت في البلاد. إذا ركبنا ساعاتنا مثلا على 12 ثم ذهبنا إلى مكة ركبناها بعد ذلك على 12، يعني وقت الغروب، فهذا هو الذي كانوا يعرفونه. وهكذا أيضا كثيرا من الناس لا يزالون يجعلون توقيتهم على الساعة 12. الآن عندنا التوقيت الغروبي الساعة 10:59، هذا هو التوقيت الغروبي. فكذلك كانت ساعاتهم. فلما جاء الحديث من راح بالساعة الأولى، قلنا الساعة الأولى تبدأ من طلوع الشمس، وقبل الزوال بساعة يبدأ وقت الصلاة الذي هو الساعة السادسة، فيقول ها هنا الوقت من أول السادسة إلى آخر وقت الظهر. وقت الظهر يستمر إلى نحو الساعة التاسعة، يعني فيكون وقت الظهر 3 ساعات. الآن وقت الظهر 3 ساعات، وقت العصر 3 ساعات، يعني من العصر إلى الغروب 3 ساعات كما هو معروف. فإن فات أو أدرك أقل من ركعة أو نقص العدد قبل ركعة أتموا ظهرا. يختارون أنه لا يأتي الخطيب إلا بعد الزوال، بعدما تزول الشمس، يعني تتحرك لجهة الغروب ويزيد الظل، هذا هو المختار. ولكن لو صلوا قبل الزوال بنصف ساعة أو ربع ساعة أجزأهم، ولكن الأولى أنه لا يوقع الصلاة والخطبة إلا بعد الزوال، وإن أوقع الخطبة قبل الزوال والصلاة بعد الزوال أجزأ ذلك. فإذا فات وقت الجمعة بأن مضت 3 ساعات ودخل وقت العصر، فإنهم يصلونها قضاء ظهرا 4 ركعات، ويكون قد فات وقتها الذي هو وقت الخطبة. المسبوق، إذا جاء المسبوق وقد فاتت الخطبتان وفاتت الركعتان، ولم يدرك الإمام إلا وقد رفع من الركوع في الركعة الثانية، فإنه يدخل معهم بنية الظهر ويصليها 4 ركعات. وذلك لأنه فاتت الخطبتان وفاتت الركعتان، ولو أدرك الرفع بعد الركوع وأدرك السجدتين وأدرك التشهد، ذلك لأنه فاته جل الصلاة، فعليه أن يدخل بنية الظهر، بشرط أن يكون قد دخل وقت الظهر، أي ينوي أنها ظهرا إذا كان ذلك بعد الزوال، لأن الظهر إنما تكون بعد الزوال. لو نقص العدد قبل ركعة أتم ظهرا. صورة ذلك إذا كانوا 50، المصلون 50، حضر الخطبة وأقيمت الصلاة، ولما أقيمت الصلاة خرج منهم مثلا 12 وبقي 38، ففي هذه الحال يتمونها ظهرا لأنه نقص العدد، يتمونها ظهرا. أما إذا صلوا الركعة الأولى وهم 40 أو أكثر، ثم حدث أن بعضهم حصل له عذر وخرج بعدما صلى ركعة معهم، فإنهم يتمونها جمعة، لأنه مضى أكثر الجمعة. يتقدم الجمعة، يتقدم الصلاة خطبتان، يجلس بينهما، يجب في كل خطبة حمد الله، افتتاح الصلاة الخطبة بحمد الله والثناء عليه، يحمد الله تعالى فيقول الحمد لله نحمده ونستعينه أو نحو ذلك من الحمد. وكذا الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم فإنها شرط لكل خطبة، وذلك لأنه هو الذي علم الأمة هذه الشريعة. وكذا الوصية بتقوى الله بأن يقول اتقوا الله تعالى، أو يوصيهم بشيء يحرك القلوب، يذكرهم بالآخرة أو يذكرهم بالموت أو يذكرهم بالعقوبات أو يذكرهم بعقوبة من ترك طاعة أو فعل معصية أو ما أشبه ذلك. لا بد أن يكون هناك موعظة تحرك القلوب، ولا بد من قراءة آية، قراءة آية كاملة لها معنى من المعاني أي تفيد، وأما قراءة كلمة أو كلمتين لا تفيد فإنها لا تكفي. ولا بد من حضور 40 يحضرون الخطبة من أولها إلى آخرها، أن يكونوا 40، فإن كانوا ناقصين انتظر إلى أن يتم العدد. واشترط بعضهم أيضا الشهادتين، وروي في ذلك أثر أو حديث، كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجزمة أي الشلة المقطوعة. فهذه شروط كل خطبتين. الفصل الذي بعده يقول يسن لها التنظف، يعني كالاغتسال. ذهب بعض الظاهرية إلى وجوب الاغتسال للجمعة. جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الجمعة فليغتسل، وهذا أمر فلا صالح له. وجاء حديث آخر غسل الجمعة واجب على كل محتلم أي على كل بالغ، فأخذوا من ذلك أنه واجب. ولكن جاء حديث أيضا من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، فدل على أن الغسل أفضل وأن الوضوء كافي، وذلك لأنه هو الفرض ولأنه الذي يرفع به الحدث. وأما الغسل فلا يجب إلا إذا كان على الإنسان حدث أكبر كالجنابة ونحوها. ولكن لما كان الغسل للنظافة كان مسنونا ومستحبا، وأوجبه بعض العلماء على من كان بعيد العهد بالنظافة، وقالوا إن سبب شرعية الاغتسال يوم الجمعة، وقد أشرنا إلى ذلك فيما سبق، أن الناس كانوا أهل عمل وأهل حرفة، ويشتغل أحدهم طوال النهار وتتسخ ثيابه ويتسخ بدنه، فإذا جاءوا إلى صلاة الجمعة يوجد منهم الروائح التي تؤذي الآخرين، فأمروا للجمعة بأن يتنظفوا وأن يتطيبوا وأن يغتسلوا حتى لا يؤذي بعضهم بعضا. هذا هو السبب في شرعية الغسل. فإذا كان الإنسان حديث عهد بنظافة فلا يلزمه أن يغتسل، إنما إذا كان بعيد العهد بالنظافة متسخ الجسد يخشى أن يتأذى منه المصلون أو تتأذى منه الملائكة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ثانيا التطيب، أن يتطيب من طيب أهله أو طيب بيته، وذلك لأن المسجد له أهمية فيأتيه برائحة طيبة ويكون أيضا هو طيب الرائحة. ثالثا لبس بياض، أن يلبس ثيابا بيضا جددا نظيفة، لأن البياض مما يحبه الله. في الحديث: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم. ويسن أن يكون جديدا أو غسيلا حتى يكون ذلك دليلا على احترامه هذه العبادة، أي أنه محترم لها وأنه مقدر لها قدرها. رابعا أن يمشي حتى تكتب له خطواته، أن يذهب ماشيا ولو مشى ساعتين يحتسب ذلك. إذا كانت تكتب له خطواته، فإن كان المسجد بعيدا كما في هذه الأزمنة وتيسرت هذه المراكب فله أن يركب. كذلك يكون مشيه بسكينة. جاء في الحديث: إذا سمعتم الإقامة فلا تأتوا وأنتم تسعون، وأتوا وأنتم تمشون وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. السكينة يعني أن يمشي بهدوء ولا يسرع في مشيه ولا يمشي بعجلة، فإن ذلك ينافي السكون وينافي الوقار. خامسا أن يكون مبكرا، أن يأتي مبكرا يعني المأمومون. التبكير إليها أفضل. إذا جاء في أول النهار بعد طلوع الشمس فكأنما قرب بدنه، أي كأنه ذبح بدنة وتصدق بلحمها. وإذا لم يأتي إلا في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة أي تصدق بها. وهذا يدل على كثرة التفاوت بين من جاء في الأولى ومن جاء في الخامسة. خطبته قائما على علو. الإمام يخطب قائما، والدليل قوله تعالى: وتركوك قائما. وذلك لأنه إذا كان يخطب قائما كان أبلغ لصوته، الناس ينظرون إليه وقد يكون بعضهم بعيدا، فإذا كان جالسا فقد لا يبلغهم صوته، فلا جرم شرع أن يخطب وهو قائما. يمكن أن يتسامح فيما إذا كان هو إمام الحي ولا يقدر على القيام. روي أن عثمان رضي الله عنه لما أسن كان يخطب جالسا، وذلك لأن سنه تجاوز 80، فكان من المشقة عليه أن يقوم، فكان يخطب جالسا. وقلده بعض خلفاء بني أمية، وأنكر عليهم بعض الصحابة لما رأى أحد الخلفاء أو أحد الأمراء من بني أمية يخطب جالسا قال له انظروا إلى هذا يخطب جالسا والله تعالى يقول لنبيه وتركوك قائما. يسن أن يكون على علو يعني على مكان مرتفع وهو ما يعبر عنه بالمنبر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع نخلة معروف في قبلة المسجد يرتفع عليه قدر ذراع أو قدر ذراع ونصف حتى يكون مرتفعا يشاهدونه ويشاهدهم. ثم صنع له هذا المنبر ثلاث درجات من طرفاء الغابة قطع ذلك النجار قطعة من الخشب عرضها طولها نحو ذراع ونصف وارتفاعها عن الأرض قدر ذراع وجعلها كالعتبة الأولى ثم الثانية مثلها ثم الثالثة مثلها يعني كان المنبر ثلاث عتبات وكان من خشب من خشب الأسل أو الطرفة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على الدرجة الثالثة وذلك لأنه بذلك يكون مرتفعا على حتى يقابل الناس. ثم إن أبا بكر لما تولى الخلافة فمن تواضعه خطب على الدرجة الثانية وجاء بعد ذلك عثمان رضي الله جاء بعد ذلك عمر وتواضع فخطب على الدرجة الأولى وأما عثمان فرأى أنه يخطب على الدرجة العليا. وبكل حال فإنه يكون على علو وصنعت هذه المنابر وهي أرفع من المنبر النبوي في ذلك الوقت الذي هو ثلاث درجات قد يكون ثلاثة أذرع ولكن فيها أنها مرتفعة حتى يطل على المأمومين. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يتوكأ على عصا وأحيانا على قوس وأحيانا يكون معه سيف يتوكأ عليه يعني يعتمد عليه. فرأى العلماء أن ذلك سنة أن يكون معه شيء يتوكأ عليه وذلك لأنه كان يطيل الخطبة ربما أن خطبته تكون نصف ساعة أو ثلثي ساعة فمن المشقة عليه أن يقف بدون أن يعتمد على عصا ولم يكن هناك شيء يمسكه إذا خطب لأنه يقف في قبلة المصلين. فكان يتوكأ على شيء يعتمد عليه حتى لا يتعب ولا يمل من طول القيام. فقالوا لا بد أن يسن أن يتوكأ على شيء على العصا يمسكها بيده اليمنى أو على سيف أو قوس أو نحو ذلك. وجلوسه بين الخطبتين يجلس بين الخطبتين قدر دقيقة أو نحوها ليريح نفسه وما ذاك إلا أنه يطيل فيحتاج إلى أن يريح نفسه بعد الخطبة الأولى لأنه قد يسأم ويتعب من الخطبة يقصد تلقاء وجهه يقابل المصلين بوجهه ومع ذلك له أن يلتفت يمنة أو يسرة هذا هو السنة، أن يلتفت أحيانا، ولكن أكثر وقوفه مقابل من هم أمامه، وقصر خطبته وطول صلاته. جاء أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، يعني علامة على أنه فقير. ثم نقول: القصر أمر نسبي، القصر والطول أمر نسبي، لأنهم قدروا بعض الخطب أنها نصف ساعة، الخطبة الواحدة الأولى أنها نصف ساعة، وهي قصيرة بالنسبة إلى الذي خطبته ساعة، فالذي يخطب ساعة يعتبر قد أطال، والذي يخطب نصف ساعة يعتبر قد قصر، خطبته قصيرة. فهم بعض الخطباء من هذا الحديث أن القصر هو القصر الشديد، فبعضهم الخطبتان يجعلهما في ربع ساعة، ولا شك أن هذا خطأ، وأن الأولى أن تكون الخطبة لها موضوع مهم، وأن يستوفي ذلك الموضوع الذي تطرق له، وأن يأتي بكل ما يتعلق به من أدلة أو تعليلات، وإذا كان يحتاج إلى تفاصيل في الأحكام فإنه يفصل ذلك. يسن أن يخطب كل جمعة بما يناسب الحال، فيخطب إذا رأى في الناس مثلا تكاسلا عن الجمعة فخطب في فضل الجمعة والتقدم، وإذا علم بهم تكاسلا عن ترك صلاة الجماعة خطب في ذلك، وإذا ناسب أيضا ناسب ترغيبهم في صلاة التطوع رغبهم وخطب في ذلك، وهكذا في كل جمعة بما يناسب الحال. كذلك أيضا في المناسبات، في رمضان له خطبه التي تناسبه، وفي موسم الحج له خطبه التي تناسبه، وفي في الزكاة له خطبه التي تناسبه، وأشباه ذلك. ولكن مع ذلك تكون الخطبة مشتملة على موعظة، لأن ذلك هو الذي يحرك القلوب، فله أن يخطب عن الموت وأهواله، وعن عذاب القبر وما فيه، ويخطب عن يوم القيامة وشدته، وعن الحساب الذي في الدار الآخرة، فعن الحساب وشدته والميزان وكفتاه والصراط والجنة ونعيمها والنار وعذابها، يحرك القلوب بذلك، لأنه قد يحضر من قست قلوبهم بسبب ممارساتهم للمعاصي، وبسبب أيضا لهوهم وشدة ولعهم بأمور دنياهم، فيحتاجون إلى ما يرقق قلوبهم، فتشتمل الخطب على أشياء مما يرقق القلوب حتى يرجعوا وقد استفادوا. هذا هو الأصل. وكذلك طول الصلاة أمر أيضا نسبي، وسيأتينا دليلا. إذا صعد الإمام على المنبر فشرع له أن يسلم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيسلم عليهم إذا صعد المنبر، وله أن يسلم قبل أن يصعد، إذا مر على المصلين أو بعضها يقول السلام عليكم، إذا سلم جلس على كرسي أو على عتبة حتى يفرغ المؤذن، ثم بعد ذلك يشرع في الخطبة. فهنا قال يعني سنة له التنظف، هذا عام في الإمام المأمومين. وقوله خطبته قائما إلى قوله وجلوسه، هذه كلها تتعلق بالإمام والخطيب. ثم قوله والدنو من الإمام، هذا في حق المأمومين، أي يشرع للإنسان أن يتقدم حتى يكون قريبا من الإمام، أي يكون في الصف الأول. كانوا يتسابقون إلى صلاة الجمعة وإلى الصف الأول، منهم سعيد بن المسيب دخل مرة المسجد وإذا قد سبقه ثلاثة، فعز نفسه وقال إن رابع أربعة من السابقين، يعني أني من السابقين إذا كنت رابع أربعة، ما سبقني إلا ثلاثة. يحرص المسلم على أن يكون من الأولين، الذي يأتي مبكرا ويدنو من الإمام. تسن قراءة الكهف في يومها، يسن لكل المصلين أن يقرأوا سورة الكهف في ذلك اليوم. ورد فيه حديث مشهور أن من قرأها أضاء له نورا ما بينه وبين السماء، يعني صعد له هذا النور، فيكون ذلك دليلا على فوز هذه السورة. وإن كان بعض العلماء ضعف ذلك الحديث، ولكن شهرته وكثرة العمل به تدل على أن له أصل. والجمعة في أولتها، يعني في صلاة الجمعة يسن أن يقرأ فيها بسورة الجمعة في الركعة الأولى، والمنافقين في الثانية. هكذا روي أنه صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة وسورة المنافقين. وقالوا إن هذا لم يقل به إلا الإمام أحمد، كما ذكر ذلك ناظم المفردات في قوله ثم صلاة الجمعة اقرأ فيها سورتها وسورة تليها. سورتها هي سورة الجمعة، والسورة التي تليها هي سورة المنافقون. كان صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين، يقرأ بهما. وكثيرا ما يقرأ بسورتي سبح والغاشية، يعني أكثر ما كان يقرأ بهاتين السورتين سبح اسم ربك الأعلى، لأن فيها الأمر بالتذكير في قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، أي مناسب أن تقرأ هذه السورة لأن الجمعة وقت تذكير. ثم تقرأ بعدها سورة الغاشية لأن فيها أيضا أمر بالتذكير، فذكر إنما أنت مذكر، فالسورتان فيهما الأمر بالتذكير. وأما الجمعة ففيها الأمر بالتوجه، إذا نودي للصلاة بيوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والمنافقون في آخرها أيضا الاهتمام بذكر الله، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. فإن في الجمعة ذكر، ف فاسعوا إلى ذكر الله، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. فهذا مناسبة قراءة هذه السور. يسن أن يقرأ ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان في صبحها، أي فجر يوم الجمعة يقرأ فيه بألف لام ميم السجدة في الركعة الأولى، وهل أتى على الإنسان في الثانية. ومناسبتها أنه ورد أن الجمعة هو اليوم الذي تقوم فيه الساعة، وفي هاتين السورتين تذكير بالمبدأ والمعاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة. فإذا كانت الساعة تقوم في هذا اليوم، وكذلك أيضا هو مبدأ الخلق، ناسب أن تذكر السورتان. فيهما التذكير بذلك، التذكير بخلق السماوات، الله الذي خلق السماوات والأرض ما بينهما في ستة أيام، إلى قوله: وبدأ خلق الإنسان من طين، بدء خلق الإنسان، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، هذا بدء خلق الإنسان. كذلك أيضا المعاد في قوله: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، إلى قوله: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. وفيها أيضا ذكر الثواب والعقاب في قوله تعالى: أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. فيكون فيها ذكر المبدأ والمعاد والثواب والعقاب. وهكذا أيضا في سورة الإنسان في قوله: هل أتى على الإنسان، إلى قوله: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، هذا بدء خلق الإنسان. وكذلك أيضا فيها ذكر الثواب والعقاب في قوله تعالى: إن الأبرار يشربون من كأس، إلى آخرها. ففيها ذكر الثواب والعقاب. هذا هو السبب في قراءة هاتين السورتين. ذكر أنه صلى الله عليه وسلم كان يداوم عليهما، ولكن بعض العلماء كره المداومة دائما مخافة اعتقاد العامة أنها واجبة، وأن من لم يقرأها فلا صلاة له. إذا دخل الداخل حال الخطبة يجبر أن يصلي ركعتين، كما في حديث سليك الغطفاني لما دخل وجلس قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم فاركع ركعتين ولو كان في حال الخطبة. هذا هو الدليل. ولعموم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا هو قول الجمهور، أن الداخل عليه أن يصلي وعليه أن يخفف. في بعض الروايات صلي ركعتين وتجاوز فيهما، يعني يخففهما لأجل أن ينصت للخطبة، وتغتفر هذه الحركة التي هي صلاة ركعتين تغتفر من الحركة في يوم الجمعة. وذلك لأنه ورد الأمر بالإنصات والأمر بترك الحركة، حتى قال في الحديث: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، مع أن هذا أمر بالمعروف، فجعل هذا لغوا، اللغو الذي نهى الله تعالى عنه. والذين هم عن اللغو معرضون. فقد لغوت ونهى أيضا عن الحركة في حالة الخطبة حتى قال من نسى الحصى فقد لغى، ثم رخص في قوله واحدة أو دع. كانت المساجد فيها حجارة يجعلون فيها حصبة، والحصبة إذا سجد أو وقف عليها فقد يكون فيها صعوبة، فعليه أن يمسح موضع سجوده قبل أن يبدأ الخطيب، فأما بعد ذلك فإنه يتركها. من مس الحصى فقد لغى، فلا يرخص في شيء من الحركة إلا في صلاة ركعتين لمن دخل والإمام يخطب، لحديث سليك الغطفاني. ثم الحنفية لا يرون ذلك ويصعب إلزامهم، غير الحنفية إذا دخل أحدهم وأنت تخطب فإنك تكلفه وتقول له قم فصلي ركعتين، أو تقول صلي ركعتين يا فلان. أما هؤلاء الباكستانيين والهنود نحوهم فإن مذهب أبي حنيفة أنه يجلس ويقول إن هذه سنة يعني التحية، وإن الاستماع واجب فنقدم الواجب على السنة. ونحن نقول إن هذه السنة جاء عليها دليل، والدليل يقدم، فلا بد أن نعمل بالدليل ولو كان فيه ترك سنة. يحرم الكلام إلا للإمام ومن كلمه. إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت، حتى ولو كان أمرا بمعروف، إلا للإمام ولمن كلمه الإمام. الإمام يجوز أن يكلم، فإنه صلى الله عليه وسلم قال صلي ركعتين وتجوزيهما، فهذا كلام من الإمام. وأما المأموم فإذا كلم الإمام فإنه يجوز. في حديث أنس المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما يخطب، فدخل رجل من أحد الأبواب فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وجاء العيال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. وفي الجمعة الثانية دخل رجل فقال يا رسول الله تهجمت القصور وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يمسكها. فهذا كلم الإمام، فمن كلم الإمام واقترح عليه شيئا أن يقول يا إمام نبه على كذا، أو يا إمام تعرض لكذا، فإنه يجوز. وأما أن يتكلم مع غير المأمومين فلا يجوز. ويجوز أكثر من جمعة إن احتيج، وإلا فالأولى الصحيحة تعداد الجمع في البلد ما كان معروفا. كانوا إذا بنوا مسجدا للجمعة كبروه حتى يتسع لأهل البلد، ولو كانوا 100,000 يوسعون المسجد حتى يتسع لهم، ويمنعون تكرار الجمع، أن يكون في المسجد في البلد جامعان أو أكثر.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.